Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihudah. Ma ba'd. Fekul Rabbuna Celle ve Ala. Fi surati Hud. Ba'da a'udhu billahi min şeytanirracim. İnnel lezine amenu ve amilu s-salihati ve akhbetu ila Rabbihim. Ulaike ashabul cenneti hum fiha khalidun. Mathalu al-fariqayni kal-a'ma wal-asammi wal-basiri wal-sami'i. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. الآية الأولى سبق الكلام عليها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا أي خضعوا تواضعوا إلى ربهم، يعني مضمن معنى الإنابة والرجوع إلى الله، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لمن سبق ذكره، أولئك إن الذين يصدون عن سبيل ومن أظلم من افترى على الله كذبا. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكر فريقين، ثم قال جل وعلا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير. في تنبيه قبل أن نبدأ بتفسير الآية، بعض يعني الأئمة أو القراء يعتمد على الأحزاب هذه، يقف عليها ويبدأ منها، وهذا غير مضطرد. أحيانا يعني ما يصح الوقف على هذه العلامة، علامة الثمن هذه، أحيانا لا يصح الوقف ولا يصلح الابتداء مثل هذه. يعني لو واحد بدأ من هنا قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير، يعني مرة صلى ابن إمام في هذا المسجد وبعد الفاتحة شرع بهذه الآية مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير، هو معتمد على أنه بداية ثمن. طيب ما معنى الآية من هو الفريقان؟ ما يسمع البدء هذه، يعني لا ينبغي للقارئ أن يعتمد على هذه الأثمان. هذه تقسيمات من أجل تقسيم الجزء إلى أثمان غير مراعى فيها المعنى. ومثل قول تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، بعض الأئمة يبدأ من هنا، لكن لا شك أنهم قلة، يعني مثل هؤلاء لا يدرك المعنى ولا يتأمل، مجرد أنه يبدأ من بداية الثمن. لا، الثمن هذا لم يوضع لتمام المعاني، وذلك العلماء يقولون الأفضل للإمام أن يقرأ سورة كاملة أفضل من قراءة بعض الآيات من وسط السور. قالوا لأنه قد لا يحسن أو لا يعرف المعاني والمرتبطة والمنفصلة، فربما بدأ من وسط المعنى أو وقف قبل أن يتم المعنى. هذا صحيح، يوجد من بعض الأئمة إذا لم يكن عنده معرفة بالمعاني، لكن الإمام الفقيه ليعرف المعاني ولو ظاهرا يراعي المعنى، ولا يقف إلا بعد تمام المعنى، ولا يبدأ إلا بداية معنى جديد. مثل الفريقين أي المؤمن والكافر كالأعمى أي كمثل الأعمى والأصم. هذا الآن في هذا مثل للفريق الأول، وهو الفريق الكافر الذي يصد عن سبيل الله، والبصير والسميع هذا مثل المؤمن، الفريق المؤمن. هل يستويان؟ لا شك أنهم لا يستوون، الأعمى والأصم. يعني إنسان إذا فقد البصر والسمع فإنه لا ينفع ولا ينتفع، أنه لا يسمع ولا يدرك، ما يدرك الأصوات ولا يفهم المعاني ولا يحسن التصرف، يعني انقطع عن الناس، لا يسمع كلامهم ولا يراهم، فيكون منقطعا عن الناس فلا يفيد ولا يستفيد، بخلاف السميع البصير، يسمع الأقوال ويبصر تكلم. والسميع والبصير هل يستويان مثلا؟ هذا استفهام إنكاري، جواب لا، لا يستويان بلا شك. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون، في قراءة تذكرون بحذف التاء أو بإدغام التاء الثانية بالذال، فصارت ذال مشددة تذكرون. والقراءة التي قرأت حفص بدون يعني بتاء واحدة، أفلا تذكرون، يعني أفلا تذكرون أن المؤمن كالسميع البصير، فيكون في حث لكم على الإيمان والمسارعة إليه، أن الكافر كالأصم والأعمى حتى تحذر من الكفر وتبتعد عنه. لا شك أن هذه الأمثال فيها تحبيب في الإسلام وترغيب وتحسين صورته حتى تعشقه النفوس السوية، وفيه تبشيع للكفر، لأن الأشياء الظاهرة الحسية أبلغ من المعنوية. فالعمى نوعان، في عمى حسي كل يدركه وهو فقد البصر، وفي عمى معنوي وهو فقد البصيرة. والعمى المعنوي قد يخفى على كثير من الناس، ترى إنسانا ضالا لكن ما يعطف عليه الناس يرحمونه كما يعطفون على الأعمى الذي قد فقد البصر. كذلك السمع، لو وجد الناس إنسان لا يسمع رحموه وحزنوا عليه، لكن لو رأوا إنسان لا يسمع الحق ولا يستجيب قل من يحزن عليه. بالعكس، قد يكون من أصحاب الجاه والمال والناس يعظمونه ويوقرونه طمعا في جاهه أو ماله، بخلاف من فقد السمع الحسي. الله سبحانه وتعالى يقرب هذه المعاني، يعني المعنوية يضرب لها أمثلة حسية حتى يقربها للأذهان، لأن الحسية معقولة عند الناس يعرفون يتأثرون بها، خلاف الأشياء المعنوية. هذه فائدة المثل، تقريب المعنى، تجسيد المعنى المعنوي بمعنى حسي حتى يكون كأنه يرى ماثلا يرى بالعين. هذا شك أنه مما يقرب المعاني ويؤثر في النفوس. ولذلك يقول عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، من جميع أنواع الأمثلة. وقال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل ما بعوضة حتى وكان يعني بأحقر المخلوقات وهي البعوضة، بعوضة فما فوقها، يعني بعوضة أو أكبر كالعنكبوت أو غير ذلك من الأمثلة مهما كان. لأن بعض المشركين استهزأ بالقرآن أنه يذكر البعوض ويذكر العنكبوت وهكذا، يعني يضرب أمثلة بهذه الأشياء الحقيرة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذا ينبغي الإنسان أن يقتدي بربه جل وعلا في ضرب الأمثال في المواعظ والتذكير، يمثل يضرب الأمثال من أجل أن يكون ذلك أوقع في النفوس. تتذكرون بإظهار التعين، أحيانا تدغم، أحيانا تدغم التاء بالذال، سير تذكرون. إن الله عز وجل ضرب هذا المثل وهو في غاية الوضوح والتأثير، مثل الفريقين كالأعمى والأصم، يعني قوله كالأعمى والأصم، مع أن الواقع أن عمى البصيرة أشد من عمى البصر، وكذلك صمم الفهم، يعني عمى الفهم وعدم وجود الفهم أعظم من عدم وجود السمع الحسي. إذا كان هذا أعظم كيف شبهه به مثل الفريقين كالأعمى، يعني شبه الأعمى عمى البصيرة بالأعمى عمى البصر. ونحن نعلم أن المشبه، أيهما أعلى، المشبه ولا المشبه ولا المشبه به، أيهما أعلى؟ المشبه به أعلى. طيب هنا قال مثل الفرقين كالأعمى والأصم، يعني المشبه به هو الكافر، الأعمى البصيرة والأصم عن سماع الحق، هذا الآن أشد من أعمى البصر ولا لا؟ أعمى البصيرة أشد. طيب كيف شبه الأعلى بالأدنى، مع أن أصل أو باب التشبيه أنه بالعكس، يشبه الأدنى بالأعلى، يقال محمد كالأسد، الأسد أشد في الشجاعة فيلحق به. فهذه القاعدة أن المشبه دون المشبه به، لكن هنا بالعكس، المشبه أعلى من المشبه به. ايش الجواب عنه؟ صحيح. والتقريب نقول الجواب عن هذا أن صحيح أن المشبه هنا أعظم من المشبه به، لكن في نفوس الناس، المستقر في نفوس الناس أن المشبه هنا دون مشبه به، لأن الناس يتأثرون بالعمل حسي لا شك، إذا رأوا عمل حسي رحموه، هذا يرحمه، هذا يمسك يده ويتأثرون له، سمعوا فلان فقد بصره حزنوا عليه تأثروا، لكن لو سمعنا فلان حرف قل من يهتم به. كذلك الصمم، إذا نقول هنا اغتفر لأجل أنه مستقر في النفوس أن العمل الحسي والصمم الحسي أعظم من العمى والصمم المعنوي. واضح هذا؟ فذلك شبه به لأنه أعظم في النفوس وإن كان أقل في الواقع. هو هذا الأصل، التشبيه يشبه غير الظاهر المعنوي بالظاهر لتقريبه حتى يرى بالعين، لأن الأشياء المعنوية ما ترى، وذلك الموت يوم القيامة يجعل بصورة كبش، والنور اللي في القلب يكون يوم القيامة نورا ظاهرا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فكثير من الأشياء الباطنة معنوية تكون حسية، العمل الصالح يجسد ويضع في الميزان وهكذا، أشياء كثيرة معنوية تتحول إلى حقيقية مجسدة في الآخرة. في الدنيا ضرب أمثال، أنه ما يمكن جعل الشيء المعنوي حسيا في الدنيا، عمل بصيرة ما يمكن يرى ولا لا، وكذلك الصمم عن الحق لا يمكن يرى، فإذا كيف يعظم بضرب المثل تقريب المعنى. ثم شرع جل وعلا في قصص الأنبياء، ومن هنا جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شيبتني هود وأخواتها، حديث يعني من علم الحسنة، لكن الراجح أنه فيه ضعف، يعني لو صح هذا الحديث معناه لما ذكر فيها من القصص، من قصص المعذبين وإهلاك الله تبارك وإهلاك الله لهم، هذا هو السبب، يعني لو صح الحديث هذا سبب قوله عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها، يعني مثل السور التي فيها ذكر المعذبين والعقوبات، كما قال تعالى في آخر السورة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إذن القصص في القرآن لها عدة فوائد، الفائدة الأولى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شك أنه كبر عليه ما يلقى من المشركين من التكذيب والاستهزاء، مع أنهم يعلمون أنه على الحق، ولا شك أن هذا صعب على النفوس، الله تعالى يسليه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، هذه سنة الله في عباده، لا بد من التكذيب والأذى والاستهزاء والصبر، ففيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا بعث الأمل أنه كما نصر الله تعالى أنبياءه فسينصرك، إذن فيها بشرى تسلية عن الواقع المرير الذي يجده، وفيها بشرى بالنصر ولو طال الزمن، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن سنته التي لا تتبدل أنه ينصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن هذه فوائد، ومنها أيضا أخذ العبرة الحذر التحذير، يذكر الله عز وجل قصص هؤلاء المكذبين ما حل بالمكذبين من العقوبة والنكال وما حصل لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من النصر والتمكين والعاقبة الحميدة. فهذه من أعظم المواعظ، السعيد من وعظ بغيره. فهذه الأمة جاءت في آخر الأمم فاتعظت بجميع قصص الأمم المتقدمة، ولا شك فيها فوائد عظيمة، ولذلك كثرت في كتاب الله. يعني قصة نوح كم ذكرت مرة، قصة موسى عليه السلام كم ذكرت، كذلك قصة لوط، قصة صالح، قصة هود عليهم السلام، شعيب، كررت كثيرا في كتاب الله. حين تأتي مطولة مثل قصة نوح في هذه السورة، حين تأتي متوسطة، حين تأتي قصيرة جدا، آية واحدة إشارة، من أجل يكون الإنسان على ذكر بهذه القصص حتى لا ينساها ولو إشارة واحدة، فأحيانا آيتين. فالله سبحانه وتعالى نوع أطال واختصر، وأحيانا تأتي متوسطة، من أجل أن يكون القارئ القرآن والسامع على ذكر ولا ينسى هذه المصارع العظيمة. ثم يبين جل وعلا أنه لم يقص جميع القصص، لا، قص بعض القصص، وغالب هذه القصص يعني تكون بأرض الشام أو العراق أو اليمن، يعني قريب من هذه الأراضي. يعني مثلا مدين وين ديارهم؟ في معان في أوائل الشام. ثمود أين ديارهم؟ في وادي القرى، يعني في تبوك، قريب من تبوك في جهة قريب من الشام. إبراهيم عليه السلام أين كان؟ في الشام. عيسى عليه السلام في الشام. نوح عليه السلام أين كان؟ في العراق. وهود كان في اليمن. هذه الديار المشهورة، وهي قريبة من ديار العرب، لأن القرآن نزل للعرب. فالله تعالى قصص هذه الديار وما حصل فيها من إرسال الرسل والتكذيب. لكن فيه ديار شاسعة مثل الصين، مثل الفلبين، ومثل إندونيسيا، ومثل أوروبا، وهذه الدول فيها أمم ولا لا؟ فيها أمم، لكن لم يقص علينا كثير. يعني لا تعرف قصة في هذه الأماكن، هل هي نشأت بعد ذلك أو أنها من قبل؟ أيهما الأقرب، أنها نشأت بعد ولا موجودة من قبل؟ ها؟ لا، فيما يشير لها موجودة في قصة ذي القرنين، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدت تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فظاهر موجودة في مشارق الأرض ومغاربها، فظاهر موجودة. لكن الله عز وجل قص ما هو قريب من ديار العرب، عنهم جهة الشام الشمال وجهة الجنوب اليمن، لأنهم كانوا يذهبون إلى الشام واليمن رحلة الشتاء والصيف، والعراق قريب من الشام. فقص الله تعالى هذه القصص القريبة، فرعون في مصر كذلك، فهذه كلها قريبة، مصر، الشام، العراق، اليمن، وأيضا طرف الجزيرة وهي تبوك، منازل ثمود، وادي القرى في تبوك. هذه كل قصص الأنبياء تدور حول هذه الأماكن، لكن الديار النائية لم يقص علينا من قصصهم شيء. يعني واحد سأل مرة قال يعني الفلبين فيهم أنبياء، يسأل جاد يقول الفلبين هؤلاء والصين هل بعث فيهم أنبياء؟ والفلبين والصين وتايوان وكل هالدول هذه هل جاء فيهم أنبياء؟ نقول نعم، يعني هذا هو الظاهر. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبد الله وتنب الطاوث. كل أمة موجودة قبل يعني بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فلا بد أنه قد جاءهم رسول أو أكثر من رسول. لكن ما يلزم أنه يقص علينا قصة كل رسول، لا، الله عز وجل يقص ما شاء ويترك ما شاء. ما الدليل على أنه لم يقصص كل قصص الأنبياء؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، صريحة. وما لم يقص يظهر أنه أكثر، والله أعلم، مما قص. لا. يعني يقول العلماء رواه أحمد من طريقين، في كل طريق في رجل ضعيف، لكن مجموع الطريقين يتقوى، وهذاك صحح على الألباني وغيره، فالحديث لا بأس في مجموع الطريقين. سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان آدم نبيا؟ قال النبي: نعم، نبي معلم مكلم. قيل: كم بين آدم ونوح؟ قال: 10 قرون. قيل: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. قيل: كم عدد الرسل؟ قال: 315، في جما غفيرا. والأنبياء ورد أنهم 124,000، لكنه ضعيف، اللي في عدد الأنبياء حديث ضعيف، ورد من طريقين، كل طريق فيه 3 من الضعفاء، وفي طريق آخر في رجل متهم بالكذب، فعدد الأنبياء لم يثبت، عدد الرسل هو الذي سنده حسن بمجموع الطريقين أنهم 315. لكن لو قال أنه جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم توفون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، فكيف قال توفون 70 أمة والرسل 315؟ ولا ما يلزم، صح؟ ما يلزم، قد يرسل للأمة أكثر من رسول. ولقد أرسلنا إلى بني إسرائيل، آية المائدة، رسلا، اللي ذكر الآية، أي أحسنت، ولقد أخذ ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، غير الأنبياء، رسل. فإذا الرسل قد يتوالون على أمة واحدة، وكذلك في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذا أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هؤلاء 3 رسل كرام إلى أمة واحدة، وهكذا. فلا يلزم عدد الرسل عدد الأمم، الأمم 70 أمة، والرسل 315، والأنبياء أكثر بكثير، لكن الحديث فيه ضعف، لكن لا شك الأنبياء أكثر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كانت بنو إسرائيل تسوسها الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون أمراء فتكثر. قالوا: الأنبياء في بني إسرائيل كالأئمة في هذه الأمة، الأئمة مثابة الأنبياء في بني إسرائيل كالإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله. قال جل وعلا: ولقد، هذا تحقيق الإرسال، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. هذا واضح أن نوح عليه السلام أرسل إلى قومه، وإن كان لم يوجد إلا هم في ذلك الوقت، لا يوجد إلا أمة نوح فقط، لأنهم كانوا على دين آدم عليه السلام، على التوحيد، وأول شرك وقع في الأرض في قوم نوح. والقصة معروفة، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في صحيح البخاري أنهم صوروا للصالحين صورا جعلوها في المعابد من أجل التنشيط على العبادة، وتركهم الشيطان حتى هلك الجيل الأول وجاء الجيل الثاني، فأوحى إليهم الشيطان أن أباكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم وأشركوا بالله، فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام. إذن هل يصح أن نوحا مرسل إلى جميع أهل الأرض؟ نقول: لا، ما يصح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وإني بعثت إلى الخلق كافة. هذه خاصة برسول الله عليه محمد عليه الصلاة والسلام، لم يشركه فيها أحد. لكن نقول نوح يعني صار مبعوثا إلى أهل الأرض كلهم، لأنه لا يوجد إلا هم، فرق، ما في إلا أمة فقط، ولم يبعث إلى أمة أخرى لعدم وجود أمم، وإلا ما بعث إلى أمتين وثلاث وأربع. لكن محمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى أهل الأرض كافة، إلى الإنس والجن بجميع أشكال أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، يعني هذه خاصة خاصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا جعل أرسال بضمير الجمع، هذا فيه قولان، نعم يقول ضمير الجمع لعجل أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكته فيقولون ما فعله الله سبحانه وتعالى بملائكته فإنه يذكر بصيغة الجمع، وما ذكره وما فعله وحده فإنه يذكر بصيغة الإفراد. هذه ذكر ابن تيمية رحمه الله يعني قاعدة ذكرها في الفتاوى، قال ما جاء بصيغة الجمع فهذا يكون فيما فعله جل وعلا بملائكته، مثل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مثل قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا ما يفعله بملائكته فيذكر ضمير الجمع، وما يكون لله وحده يذكره بضمير الإفراد، مثل وأنا ربكم فاعبدون، والآية الثانية وأنا ربكم فاتقون، وإياي فاعبدون، وإياي فارهبون، يأتي بضمير الإفراد. لكن هذه القاعدة قد تنتقض بقوله عز وجل عن الرسل عليهم السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، هذا الآن حق خالص لله تبارك وتعالى لا يشرك فيه غيره، وجاء بضمير الجمع إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ضمير الجمع جاء مرتين، وهذا خالص حق الله تبارك وتعالى، من دعا ملكا أشرك بالله. فإذن هذه القاعدة وإن ذكر ابن تيمية رحمه الله لكنها ليست منضبطة، فإذن يقال الجمع للتعظيم، يعني للتعظيم، ولا يمنع أن يكون يدخل فيه الملائكة، ما في مانع إذا احتمل الفعل الملائكة، ما في مانع. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، خلق الله بماذا؟ بالملك، الملك الموكل بالرحم، إذا مضى على النطفة 42 ليلة كما في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه عند مسلم، بعث الله إليها ملكا فخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها إلى آخر الحديث. فهذا صريح بأن الملك هو الذي يباشر خلق الجنين في بطن الأم. فما في معنى قد خلقنا الإنسان، ما في معنى قد ضمير الجمع، لأن الله سبحانه وتعالى فعله بملائكته، ولكن قد يكون شيء فعله الله تبارك وتعالى منفردا أو لا يطلق إلا على الله، ويأتي بضمير الجمع الذي يراد به التعظيم. فإما هذا أو هذا، ما يمنع أن يكون أن يراد به التعظيم فقط. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، هذا لا شك أنه يعني الله عز وجل أراد به نفسه دون غيره، لكنه جمعه للتعظيم، وهذا معروف في اللغة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا صريح بأن أرسل إلى قومه خاصة، إني لكم نذير مبين، هذا في محذوف تقديره فقال، لأن الإرسال في معنى القول، إني أي فقال إني لكم نذير مبين، وهذا فيه التفات من الغيبة إلى الحضور، لأن أول الآية أخبر الله عز وجل عن نوح بضمير الغيبة، ولقد أرسلنا نوحا، ما قال أرسلناك يا نوح، لقد أرسلنا نوحا، ثم التفت إلى الحضور، إني لكم نذير مبين، النذير هو الذي يحذر من عذاب الله، مبين أي بين واضح لا لبس فيه لما جاء به من الآيات من عند الله تبارك وتعالى. ألا تعبدوا، هذا هو معنى الإرسال أو بما أرسل نوح عليه السلام. إذن إني لكم نذير مبين، هذه جملة معترضة، والمعنى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بأن لا تعبدوا إلا الله، هذا هو الذي أرسل بنوح عليه السلام كلمة التوحيد، أن لا تعبدوا إلا الله هذه كلمة التوحيد. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني إن عبدتم غير الله فسيحل بكم العذاب الأليم، وإني أخاف عليكم. هذا من شفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم، والنبي بمثابة الوالد للأمة، وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم. فالنبي كالوالد، الأمة كأنهم أولاده لكمال شفقته ومحبته لهم وحرصه عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي ما يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك فسر قول لوط عليه السلام: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني من الأقوال في تفسير الآية بناتي أي بنات الأمة، كأنهن بناته لأنه بمنزلة الوالد لجميع الأمة، يعني كأنه يقول هؤلاء بناتي، أي انكحوا النساء نساء الأمة واستغنوا بهن عن فعل الفاحشة بالرجال. والقول الثاني: بناتي بناته خاصة يعرضهن نكاحا وليس سفاحا، وحاشا أن ينهاهم عن الفاحشة بفعل اللواط بالرجال ثم يدعوهم إلى الزنا، فمعناه أنه بناتي أي انكحوهن حلالا. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، الصفة أليم هل هي للعذاب ولا صفة لليوم؟ من يجيب؟ لذيذ هذه سهلة بنور. الصفة عذاب يوم أليم، أليم صفة للعذاب ولا لليوم؟ الإعراب يبين، الإعراب يبين، أيوة اليوم. لماذا؟ لأنه مجرور أليم والعذاب منصوب، لو كان صفة للعذاب فقال عذاب يوم أليما، لكن عذاب يوم أليم. طيب هنا يقول، قد يقول قائل: كيف يوصف اليوم بأنه مؤلم؟ والمؤلم حقيقة هو العذاب ولا لا؟ المؤلم هو العذاب، فكيف وصف اليوم بالإلام دون العذاب؟ عذاب يوم أليم. محمد لابد أن يقول وصف العذاب، اختلف الإعراب الآن، ما يصلح وصف العذاب، معنى الإعراب مختلف، عذاب يوم أليم، فما يصلح وصف للعذاب والإعراب مختلف، لأن الصفة تتبع الموصوف. صحيح نقول اليوم يوصف بكونه حسن أو سيء، مثل في أيام نحسات وقال هذا يوم عصيب. طيب ما فائدة وصف اليوم بالألم؟ يعني لو قال قائل: هل في حكمة من وصف الألم لليوم ولم يوصف به العذاب؟ معناه يوصف العذاب بالأليم في آيات أخرى، لكن هل وصف اليوم بالألم كوصف العذاب بالألم، ولا فيه فرق، فيه فائدة من رجوع الوصف إلى اليوم ولم يرجع إلى العذاب؟ ما الفرق؟ أشمل أن العذاب مستمر طوال اليوم، عذاب يوم أليم. لو كان العذاب ينفك في بعض الساعات أما وصف اليوم بأنه أليم، وذا قال في أيام النحسات، يعني وقال في حسومة، حسوما أي متتابعة لا تتوقف لحظة، فوصف اليوم بأنه أليم أبلغ من وصف العذاب، لأنه يدل على عدم الانقطاع، على الاستمرار وعدم الانقطاع، فاليوم كله مؤلم لأن العذاب متواصل، بخلاف ما لو انقطع في بعض الأوقات يكون بعض اليوم مؤلما وبعضه غير مؤلم. إذن هذا أدوم، يعني بيان لدوام العذاب وأنه لا يتوقف لحظة، نسأل الله العفو والعافية. فقال الفاء تدل على العطف مع التعقيب، أن الملأ بادروا بالتكذيب بدون تروي ولا نظر ولا مشاورة، بادروا سريعا إلى التكذيب، وهذه عادة الملأ، التكذيب حاضر لا يتلبثون به، حاضر، لأن عندهم مانع من الاستجابة. ليس التكذيب لعدم وضوح الحق، لو كان لعدم وضوح إلا قالوا عطنا فرصة نشوف، ولا سألوه ما آيتك ما دليلك وأخذوا وأعطوا، لا، هناك مانع من الاستجابة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، هؤلاء الملأ هم الأشراف أصحاب الجاه والسلطان والمال، عندهم مانع من الاستجابة وهو الجاه الذي هم فيه، لأنهم هم الأشراف، هم السادة، هم الرؤساء، فلو استجابوا ذهب عنهم ذلك الشرف وصاروا جنبا إلى جنب مع الفقراء ومع الضعفاء الذين ليس لهم مال ولا جاه. وهذا هو المانع للملأ في جميع الأمم، والضعفاء أسرعوا إلى الإجابة لعدم وجود المانع. أبو جهل ما الذي منعه؟ الكبر، أنه لو أسلم صار مع بلال جنبا إلى جنب، ومع خباب وصهيب وأمثال هؤلاء من العبيد والضعفة صار جنب إلى جنب، لا يفوقهم إلا بإيمانه، فلا ليس عنده استعداد أن يتخلى عن ما هو عليه أو ما هو فيه من الجاه والمال، فلذلك يعبى الإيمان. إذن الجاه من أعظم الموانع للعبد عن الإيمان، نسأل الله العافية. هذا الواقع في كل زمان ومكان، تجد علية القوم الكبار الأشراف الأسياد الحكام في الغالب تجدهم يعادون الدين لما هم فيه من الجاه والمال، نسأل الله العافية والسلام. وذلك قال هرقل لما سأل أبا سفيان أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم، كانوا فرح بهذه، يعني ظن أن الضعفاء أنه يعني ما يعطي قوة، قال بل ضعفاؤهم، فقال هرقل هم أتباع الرسل، يعني استدل بها أنه صادق، هم أتباع الرسل، فلا شك هم أتباع الرسل لعدم المانع من الإيمان. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الأراذل هم الضعفاء وأصحاب مثل الصناعات غير الجيدة، كمثلا الجزار والحائك، يعني الخياط والدباغ اللي يدبغ الجلود، ومثل الحجام ونحو هؤلاء، يعني فقراء أصحاب صناعات ضعيفة رديئة، وليس لهم نسب وليس لهم سلطة وليس لهم مال، هؤلاء هم أتباع الرسل. إذن يحتجون يقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني يريدون أن يعيبوا نوح عليه السلام أنه لو كنت نبيا صادقا لاتبعك الأشراف والأسياد والفضلاء، أنا ما اتبعك إلا الضعفاء الضعاف. ثم لمزوهم بأمر آخر قالوا بادي الرأي. ما معنى بادي الرأي؟ يعني أنهم أسلموا بدون تفكير وبدون نظر في دعوتك، لأنهم بسطاء وليس عندهم ذكاء، ليس عندهم علم وفهم، فبمجرد ما سمعوا دعوتك بادروا بالإجابة بدون دليل بدون نظر وتفكير. بادي الرأي، بادي الرأي يعني أول الرأي، بداية الشيء أوله، يلمزونهم أنهم ليسوا من أصحاب العقول ولا النظر ولا الاستدلال، بل هم أتباع تبعوك بدون تفكير. وهذا شك أنه لا يضر نوح عليه السلام، لأنه يدعو جاء يدعو قومه كافة، فمن أسلم قبل منه سواء كان من أصحاب الجاه أو كان من الضعفاء، هذا لا يضره لأنه مرسل إلى قومه كافة، لا يفرق بين أحد وآخر، الكرم بتقوى الله تبارك وتعالى. وما نرى لكم علينا من فضل، تأكيد النفي، يعني ما لكم أي فضل. هذا في إنكار لنبوة نوح عليه السلام، أنه لو كانوا يؤمنون بنبوته لثبت الفضل، لأنهم هؤلاء صاروا مؤمنين بالله لهم فضل، لكن هذا على الإنكار. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، هذا تأكيد، بل نظنكم كاذبين. إذن لست بنبي، وهؤلاء ليس لهم ميزة ولا قيمة لأنك تكذب، وهؤلاء صدقوك في هذه الكذبة. اللي هو يعني إشارة إلى الجميع، بل نظنكم كاذبين، لأن أتباع نوح عليه السلام صاروا يقولون نوح نبي ونحن آمنا به، إذن النبوة قالها نوح، وهؤلاء أيضا تلقوها منه صاروا يقولونها، فنسب الكذب إلى الجميع. قال يا قوم أرأيتم بمعنى أخبروني، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، البينة هي الدليل الواضح، ولا شك أن كل نبي من أنبياء الله عليه السلام أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، يعني آيات بينات واضحات لا تبقي عذرا لمن أراد الحق. إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، الرحمة هي النبوة، وآتاني رحمة أي النبوة، رحمة من الله لنوح ورحمة لمن آمن به، ولا شك أن النبوة رحمة من الله تبارك وتعالى، لأنه بهذه النبوة يخرج الله تعالى من شاء من عباده من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة، فهذه هي رحمة الله الحقة، هي الإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من النار إلى جنات النعيم. فالرحمة يراد بها النبوة من عنده، أي ليست من الدعوة من عندي ولا كسبا مني، أن النبوة لا تكتسب، النبوة منة واصطفاء من الله تبارك وتعالى. فعميت عليكم، يعني جهلتموها، صرتم في عماء عنها، لم تهتدوا إليها. النبوة واضحة، عميت عليكم يعني أخفيت عليكم. قال يعني القرطبي في التفسير، قال ما هذا يعني من المقلوب، معناه فعميتم عنها، لأن النبوة في ذاتها واضحة ولا لا، عليها أنوار وعليها أدلة كافية للإيمان، لكنهم هم الذين عموا. العمى في أي الاثنين، في أي الطرفين، في جانبهم، هم الذين عموا عن النبوة. قالوا مثل قول القائل أدخلت القلنسوة، أي الطقية، في الرأس، أدخلت القلنسوة في الرأس، أيهم اللي دخل في الثاني؟ الحقيقة أن الرأس هو اللي دخل، فقل أدخلت الخفة في القدم، أيهم الذي الداخل؟ القدم والداخل، فهذا يقول من باب المقلوب، يعني لعل إضافة العمى إلى النبوة أو إلى الرحمة. فعميت عليكم يعني معناه أنكم عميتم عنها، فالعمى في الحقيقة فيهم هم، وإلا النبوة واضحة، عليها أدلة وأنوار لمن أراد الحق. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هذا استفهام كاري، يعني هل نلزمكموها وأنتم كارهون؟ لا يمكن، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا إكراه في الدين، لأنه لو أكرهت إنسانا على الدين ما صار مسلما، صار منافقا، فلذلك لا إكراه في الدين. لكن في إشكال هنا، لو قال قائل يعني إذا كان لا إكراه في الدين، وأن الإنسان إذا أكره على الدين لم ينفع لأنه يظهر الإسلام وهو كافر في الباطن، إذن لماذا يقتل المرتد؟ هذا يعني قد يورد، إذا كان لا إكراه في الدين لماذا يقتل المرتد؟ إذا ارتد عن الإسلام يدعى إليه، فإن تاب وإلا قتل، وإذا رأى السيف رأسه وقيل له ارجع وإلا قتلناك، ماذا سيصنع؟ يرجع ولا لا؟ في الغالب أنه سيرجع، إذن ليس هذا كراها، فهذه شبهة. كيف الجواب عنه؟ مع أن حد المرتد ثابت في الأحاديث الصحيحة وليس محل خلاف بين العلماء بالجملة، يعني بالجملة ليس محل خلاف، خلاف في التفصيل، فكيف الجواب عنه؟ إن أقول كفر الكافر الأصلي أهون من كفر المرتد، لأن المرتد يطعن في الدين، يعني كأنه يقول أنا دخلت في الدين فلم أره دينا صحيحا فلذا رجعت عنه، هذا طعن في الدين ولا يمكن، لأنه زال عنه العذر لما دخل في الدين، ثم يظهر أن الدين باطل ولذلك رجع، كما قال تعالى عن بعض أهل الكتاب: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، لماذا؟ لعلهم يرجعون. لأن الناس يقولون والله هؤلاء أهل الكتاب هم أعلم الناس بالأديان، فلما دخلوا في الإسلام ثم رجعوا دل على أنه غير صحيح، هم ظنوا أنه صحيح فدخلوا، فلما قرأوه وفهموه خرجوا منه، إذن هذا معناه أنه ليس دينا صحيحا، ولذا فإنه لا يفتح المجال لهؤلاء بالعبث في الدين، قبل أن يدخل لا يكره، يبقى على يهوديته على نصرانيته، يدفع الجزية ويقر، هذا لا بأس به، أما أن يدخل ثم يخرج هذا طعن في الدين وهدم له وإضلال لغيره فلا يمكن منه، يبقى منافقا ولا يعلن خروجه من الدين، خلوا يبقى منافق، لأنه قد يقول واحد قائل ما في فائدة، هو كافر كافر، لو رأى السيف قال لا إله الله أتوب استغفر الله أتوب لي تركناه، خلوا يصير منافق، المنافق إذا أخفى كفره لم يضر إلا نفسه، لكن إذا أظهر الرجوع هذا يكون في تأثير وضرر على عموم المسلمين، إذن كونه منافقا أهون من كونه يعلن ردته وأنه وجد الدين غير حق فرجع عنه، إذن هذا لكف شره وإفساده في عباد الله. أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني هذا لا يمكن ولا يكون إيمانا صحيحا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، هذا فيه يعني لا قبل هذا في الآية قبلها قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أنا أعمل في آية قادمة ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ما فائدة هذا الكلام من نوح عليه السلام لقومه؟ لا في فائدة أكبر من هذا، لا أسألكم عليه أجرا، يعني يقول لهم ما المانع لكم من عدم قبول الدين، لو كنت أسألكم مالا، والدين حقيقة يدفع فيه المال، لو دفعت كل ما تملك من أجل أن تتعلم الدين لم يكن كثيرا، لأنك تشتري الجنة بهذا المال، لكن مع ذلك الأنبياء عليهم السلام لا يسألون الناس أجرا على تعليمهم دين الله، يعني لو كان النبي يسألهم مالا فلربما تركوا الدين استثقالا لدفع المال، فيقول يعني أنا أعلمكم مجانا لوجه الله ومع ذلك لا تدخلون في الدين، ما الذي يمنعكم؟ لو سألتكم مالا لا ربما التمس لكم بعض العذر أن الذي منعكم هو طلب المال، لكن الأنبياء لا يطلبون مالا، حتى قال بعض العلماء إن النبي وينبغي للداعي أيضا أن يقتدي به أنه حتى لو أوذي فإنه ليس له أن يعاقب لنفسه إلا أن يقيم حدود الله، وهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، ما كان ينتقم لنفسه لأنه باع نفسه لله، فلا يليق به أن يأخذ على ذلك أجرا، جاءه أعرابي وشد برده حتى أثر في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، وأغلظ له في القول، قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. لم يغضب ولم يعاقب، تبسم وأمر له بعطاء ما كان ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا إلى الله ووجب أجره على الله، فليس له أن ينتصر وأن يأخذ مقابلا في الدنيا لا من المال ولا من الانتقام والانتصار والتشفي، كلها لله. وذلك يقولون إن الآمر معروف والنهي عن المنكر، إذا آذاه شخص من المدعوين أو الذين ينكر عليهم ليس له أن يعاقبه. واضح يعني أن جيت الواحد يدخن ولا يشرب الخمر ولا كذا ونصحته فبصق في وجهك، إن صفعته تحولت من الدعوة إلى الله إلى الانتصار لنفسك، خرجت عن الخط. ولذلك الله عز وجل يقول على لسان لقمان الحكيم يا بني، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني إياك أن تستدرج، بعض الناس ينسى إذا نصح شخصا وما نقول بصق في وجهه، لا بس قالوا كلمة خشنة نسي الدعوة ونسي الأمر بالمعروف وبدأ يقابح ويرد عليه بالكلمات النابية. لا، هذا الآن استجره هذا الشخص والشيطان استزله وأخرجه عن مسار الدعوة. ولذلك يعني ما يصبر على الدعوة إلا الكبار أصحاب النفوس الكبار الذين باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا كما في صحيح مسلم أنه حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه، يعني ضربوه مع الوجه وسال الدم على وجهه، صار يمسح الدم عن وجهه وش يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما أخذ حصى وبدأ يضربهم وينتصر، لا، يدعو لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولا يعرف أن نبينا عليه الصلاة والسلام انتصر لنفسه قط، لا في مقابل كلام ولا مقابل ضرب كما فعل أهل الطائف لما رجموا بالحجارة ولا غير ذلك. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله عليه الصلاة والسلام. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، خلاص باع نفسه لله وأجره ثبت على الله، فليس له أن يأخذ أجرا في الدنيا. وما أنا بطارد الذين آمنوا، هذا يشعر بأنهم طلبوا من نوح عليه السلام أن يطرد هؤلاء المساكين والضعفاء كما فعلت قريش لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد الضعفاء بلالا صهيبا وخبابا رضي الله عنهم. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، مش علاقة هذا بعدم الطرد، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ما علاقة هذه الجملة بما قبلها؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، ايش علاقة؟ لأنهم ملاقوا ربهم أي الضعفاء، سيلقون الله فالله سبحانه وتعالى ينتصر لهم، تخويف بالآخرة. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، فإذا لاقوا الله نصرهم على من ظلمهم، والطرد ظلم لهم، إذن هذا تخويف من عقاب الله تبارك وتعالى إذا لقوه عز وجل. ولكني أراكم قوما تجهلون، أي تجهلون هذه الأمور الكبار، وأن إيمان الضعفاء لا ينقص من الدين شيئا، بل الدين للجميع، ومن آمن فله الرفعة، الرفعة الحقيقية بالدين ليست بالجاه ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالأولاد، إنما هي بالدين. إذا من جعل الميزان ميزان الدنيا بالجاه والمال والنسب هذا جاهل، لأن الميزان هو قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله تبارك وتعالى جنة عباد الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.